يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم الآداب الضائعة. وكنت قد تكلمت في حلقات سابقة عن الأدب مع الله عز وجل، ثم هذا اللقاء حديثنا فيه عن الأدب مع القرآن. عنوان الحلقة: الأدب مع القرآن. القرآن العصمة الواقية والمعجزة الباقية والنعمة السابغة والحكمة البالغة والحجة الدامغة. من حكم به عدل، ومن تكلم به صدق. فيه خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا. القرآن كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل ربنا العزيز الحكيم الرحيم ليخرجنا به من الظلمات إلى النور. كلام يتعبد بتلاوته، كلام يتحدى بإعجازه، والتحدي بالقرآن قائم إلى يوم القيامة. وفيه أنواع شتى من المعجزات: معجزات بلاغية، معجزات علمية، معجزات تشريعية. فالحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا الكتاب العظيم الذي يحوي كلام رب العالمين ينبغي أن نتحلى معه بالأدب عند التعامل معه. فما هي الآداب مع القرآن؟ الأدب الأول: لا يمس المصحف إلا طاهر. الأدب الأول مع القرآن أن تمس المصحف وأنت على طهر. إذا أردت أن تفتح كتاب الله عز وجل فينبغي أن ترفع الحدث الأكبر وأن ترفع الحدث الأصغر. قال رب العالمين: لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، لكن الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى حسنه في الإرواء، وهذا رأي الأئمة الأربعة. على أي حال، الأئمة الأربعة يوجبون على من أراد أن يمس المصحف أن يكون على وضوء. والقضية حقيقة فيها خلاف، لكن على أقل تقدير فالوضوء لمن أراد أن يمس المصحف أفضل وأكمل وأجمل وأحسن وأتم. فالأدب الأول مع القرآن: لا يمس المصحف إلا طاهر. الأدب الثاني مع القرآن تحسين الصوت بتلاوته، تحسين الصوت بقراءته، والضابط في ذلك أن نتعلم أحكام التلاوة، أن نتعلم أحكام التجويد. مهما كان صوتك خشنا أو نفسك منقطع، إذا تعلمت أحكام التلاوة وتلوت حسن صوتك بالتلاوة. من الأدب مع القرآن أن تحسن صوتك بتلاوته، والضابط في ذلك بتعلم أحكام التلاوة. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذنا، يعني استمع، ما أذنا يعني استمع، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري يتلو القرآن قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والحديث متفق عليه، وفي رواية قال أبو موسى: لو كنت أعلم أنك تسمعني يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، كنت حسنت صوتي أكثر مما سمعت يا رسول الله. الأدب الثالث مع القرآن الاستماع والإنصات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ السورة على الصحابة أنصتوا وانتبهوا كأن على رؤوسهم الطير، لا يشغلهم عن القرآن شاغل، ينصتون ويستمعون كما أمر رب العالمين. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع مرحلة تيقظ، الإنصات مرحلة تفكر وتدبر. فإذا قرئ القرآن يا عبد الله فاستمع وأنصت وتدبر. أما ما نراه في المآتم البدعية من تهريج عند سماع القرآن فالله ورسوله منه بريئان. تجد الآهات والصراخ، قد يقرأ القارئ آيات تحكي أحوال الكافرين والناس في واد والقرآن في واد آخر. يقرأ القارئ في المأتم مثلا: كذبت قوم نوح المرسلين، يعني قوم نوح كفروا، كذبت قوم نوح المرسلين، تجد واحد يقول: الله من تاني، انت فرحان ان قوم نوح كفروا بربنا؟ انت مش فاهم حاجة، ده القرآن في واد وانت في واد اخر. ربنا يقول في القرآن والقارئ يتلو في المأتم: كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. الله الله الله، زدنا زدنا، ده ربنا بيحكي عن الكفار واللي هيعملوا فيهم في جهنم، زدنا ايه؟ زدنا عذاب. هذا ان دل فانما يدل على انهم في واد والقرآن في واد اخر. وهذا الصراخ بالآهات عند تلاوة الآيات سوء ادب مع القرآن. قال تعالى: واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل إذا سمع القرآن؟ قال يوما لعبد الله بن مسعود، والحديث رواه مسلم: اقرأ علي يا ابن مسعود. قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ ده انت الشيخ المشايخ، ده انت الأستاذ الكبير. قال: اقرأ علي إني أشتهي، حط كلمة أشتهي بين قوسين كده، إني أشتهي أن أسمع القرآن من غيري. قال: فاستفتحت سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. أي أدب وأي تدبر وأي إنصات من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع القرآن. يبقى الأدب الأول مع القرآن: لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر. الأدب الثاني: حسن صوتك في التلاوة، وذلك بتعلم أحكام التجويد. عيب عليك تبقى دكتور في الجامعة وبتقرأ الفتحة غلط. عار عليك تبقى مهندس وطبيب ومحامي وقاضي أحيانا والله، وقاضي كبير وما تعرفش تقرأ الفتحة صح. عيب. يبقى تعلم أحكام التلاوة. الأدب الثالث: إذا قرأ عليك القرآن فاستمع وأنصت. الأدب الرابع، وهو أدب الأدب مع القرآن: الإخلاص في قراءته. أنت بتقرأ القرآن ليه؟ بقرأه تعبدا، أقرأه لله عز وجل، أبتغي الثواب، أريد أن أعرف ما الذي أمرني ربي به، وما الذي نهاني ربي عنه، وما هي الحدود التي أمرني الله ألا أتعداها. أنا عايز أعرف ديني، أتلوه تعبدا. الإخلاص يا أخوانا، لأنك لو رأيت بالقراءة فعملك محبط، وأنت تحت التهديد بالعذاب في الآخرة. الرياء شرك. أنا أتلو لله تعبدا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بل علمنا نبينا فيما رواه مسلم أن أول ثلاثة يدخلون جهنم منهم قارئ للقرآن. الله أكبر. أول ثلاثة تصعر بهم جهنم منهم قارئ للقرآن، يأتي به ربنا ويعرفه نعمه عليه فيعترف ويقر، فيقول: فماذا عملت فيها؟ يقول: يا رب، تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن يا رب. قال: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم عياذا بالله تعالى. الأدب الخامس مع القرآن: أن تستحضر في ذهنك وأنت تسمع وتتلو أنك تناجي ربك، وأن ربك يسمعك وينظر إليك ويرى ما في قلبك. زي ما أنت في الصلاة كده بتستحضر أنك بين يدي الله، وإن كل ما تقرأ آية من الفتحة ربنا بيرد عليك، كما ثبت هذا في الصحيح: إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال ربنا حمدني عبدي الرحمن الرحيم. أنا دلوقتي كأني سامع فعلا أثنى علي عبدي. من الأدب مع القرآن أن تستحضر في ذهنك أنك تناجي ربك عز وجل، تقرأ على حال من يرى الله، وعليك أن تكون في أحسن أحوالك وأنت تتلو ملك الكلام وكلام ملك الملوك. ملك الكلام كلام الملك، ملك الكلام كلام الملك. والنبي لما سئل ما الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وربنا علمنا أنه معنا يسمع ويرى، قال وهو معكم أينما كنتم، قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل جلاله. وفي الصحيح الأدب السابع مع القرآن أن تتعاهد القرآن حتى لا يتفلت منك. يا أخوانا القرآن عزيز، عزيز يعني إذا تركت القرآن يوم يتركك جمعة، إذا هجرت القرآن أسبوع يتركك أسابيع. ده كتاب عزيز. عزيز يعني إيه؟ يعني لازم تتعاهده. يا حافظ القرآن لابد من تعاهد القرآن وإلا تفلت. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. شفت الجمل؟ إذا انفلت من عقاله، إذا انفلت من الوتد المربوط فيه وانطلق غاضبا، من يقف في وجهه؟ قرآن محتاج أخذ ورد ومراجعة وتلاوة بالليل وبالنهار، وإلا تفلت، وإلا تفلت منك وضاع. سبعة من ولا تمانية من الأدب مع القرآن، تمانية نعم، يستحب التباكي عند قراءة القرآن. يستحب أكرره، يستحب البكاء أو التباكي عند قراءة القرآن، وهذا حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وأحمد والحديث والنسائي والحديث إسناده قوي عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء، وكان عمر إذا صلى بالفجر صلى الفجر وقرأ بسورة يوسف ووصل إلى قول ربنا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون سمع نشيجه من آخر الصفوف في المسجد. كانوا يتفاعلون مع القرآن، كانت قلوبهم كالبلور تؤثر فيها آيات القرآن، يبقى البكاء. ولذلك أحلى تلاوة تسمعها من الذي يتلو القرآن بانكسار بتحازن لا باستعراض العضلات العلمية، تسمع ماهر المعقل كده يأخذك، لأن في نبرة انكسار في التلاوة، في نبرة تحازن في التلاوة. تسمع الشيخ مشاري الراشد، تسمع مشايخنا الكبار ومشايخ القراء في بلدنا، والحمد لله كلما قرأ القارئ بانكسار وبتحازن وبتباكي كلما أثر هذا في المستمعين. نعم، الأدب التاسع من الأدب مع القرآن العمل بالقرآن بتحليل حلاله بتحريم حرامه بالانتهاء بنواهيه بالائتمار بأوامره بالعمل بمحكمه بالإيمان بمتشابهه بإقامة حدوده وحروفه العمل. لقد ورد في السنة نهي شديد جدا يخلع القلب في شأن من آتاه الله القرآن ولم يعمل به. روى البخاري في صحيحه في حديث سمرة بن جندب في حديث الرؤيا الطويل قال الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم انطلق قال فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر. قال شفت واحد نايم كده وملك واقف جنب دماغه مع صخرة كبيرة جدا ونزل بالصخرة على رأس النائم دغدغها دشدشها عجنها ثم تدهدها الحجر يعني تدحرج. قال فانطلق إليه ليأخذ فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. عقبال ما الملك نزل يجيب الحجر دماغ الراجل اتلمت ورجعت سليمة، راح راجع له وخبطه تاني وتالت ورابع لحد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت من هذا؟ قالوا هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل، هجر القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. اللهم لا تعاملنا بعدلك، عاملنا دائما وأبدا بجودك وإحسانك وفضلك. العمل بالقرآن، سعادتك حافظ القرآن وبتصلي إمام بينا وتقرأ علينا آيات حرم الله فيها الربا وأنت مرابي، ألا تستحي من ربك؟ تتلو علينا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وانت مرابي. تتلو علينا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وانت واكل ورث اخواتك البنات، فين العمل بالقرآن؟ أين العمل بالقرآن؟ الأدب العاشر مع القرآن، لا تقل نسيت ولكن قل أنسيت أو نسيت. اوعى تقول لي ده انا كنت حافظ القرآن ونسيت، اوعى اوعى تقول لي ده انا كنت حافظ سورة البقرة ونسيت، اوعى تقول لي الآية دي اصلا نسيت، اوعى. قل نسيت، قل أنسيت. ليه؟ النبي محمد نهى عن ذلك. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. دي كلمة بائسة لكن نسيت، قل إيه؟ نسيت. وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. ما قالش إيه كنت نسيتها، قال كنت إيه أنسيتها. قال بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. يبقى من الأدب مع القرآن لا تقول نسيت، قل نسيت أنسيت. طب ليه؟ لأن كلمة نسيت فيها إيحاء بالتساهل والتفريط والعبث والتغافل واللعب. وربنا قال في قرآنه كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. الأدب الحادي عشر مع القرآن، يجوز لك أن تتلو القرآن قائما وقاعدا وراكبا ومضجعا وماشيا، هذا لا ينافي الأدب، اقرأه على كل حال وأنت قاعد وأنت قائم وأنت راكب وأنت ماشي وأنت مضجع. والأصل في ذلك قول ربنا عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي السنة روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. يعني بيقرأ وهو راكب على الدابة، بل كان يصلي قيام الليل على ظهر الدابة صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. يعني ستين عائشة جالسة والنبي حاطط دماغه على فخذها وهي حائض ويقرأ القرآن. الله أكبر. يبقى يجوز لك أن تتلو القرآن وأنت راكب أو قائم أو نائم أو ماشي أو مضجع. الأدب الثاني عشر: هل يجوز للمحدث، وده سؤال، هل يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ واحد مش متوضي بيقرأ من اللي حفظه من غير أن يمس المصحف، هل يجوز؟ الجواب نعم، بل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، أما الجنب فلا. واحد مش متوضي ينفع يقرأ عن ظهر قلب، وقضية مس غير المتوضئ للمصحف فيها خلاف. واحدة حائض ينفع تقرأ القرآن عن ظهر قلب، طب واحد جنب يقرأ عن ظهر قلب وهو جنب؟ لا، لأنه بإمكانه أن يرفع الجنابة في ثواني ولو بالتيمم. روى الإمام أحمد في المسند وإسناده حسن، وروى الترمذي في السنن وقال حسن صحيح عن علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. طب والمحدث حدث أصغر ينفع يقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ نعم. ما الدليل؟ اسمع يا سيدي، وكلامنا كله والحمد لله يبنى على أدلة صحيحة. روى الشيخان في الصحيحين قال ابن عباس في حديث مبيته عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ. ده بعد ما قام من النوم وهو لسه قاعد على السرير قبل ما يتوضأ، ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء. الشاهد إن النبي نفسه قرأ عن ظهر قلب وهو على غير وضوء. بل اسمع إلى هذا الحديث الذي فيه طرفة. سيدنا عمر بن الخطاب، والحديث رواه مالك في الموطأ، جلس في قوم يقرؤون القرآن يقرأ معهم، ثم ذهب إلى حاجته ورجع وهم يقرؤون القرآن. مقرأة، سيدنا عمر بيتعلم ويعلم، احتاج يدخل الخلاء يتبول أو يتغوط، رجع من غير ما يتوضأ وجلس يقرأ معهم. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، وتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ مسيلمة؟ سيدنا عمر بيوبخه، بقوله: مين يا حبيبي يا فقيه زمانك أنت؟ قال لك: لازم لما أحب أقرأ القرآن من قلبي من حفظي عن ظهر قلب لازم أكون متوضي. مين اللي أفتاك بده إن شاء الله؟ مسيلمة الكذاب. نعم. وما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن من غير مس للمصحف؟ يجوز، في أصح قولي أهل العلم، لأنه لا يوجد دليل يمنع من ذلك. طب وما حكم قراءة الحائض والنفساء من المصحف؟ يجوز للضرورة. طالبة عندها امتحان في القرآن، مدرسة بتشرح الآية، يجوز للضرورة وتمسكه بحائل، ولها أن تقرأ في كل كتب التفاسير وفي كتب العلم وإن مرت على آيات لا بأس. الأدب 13 مع القرآن، استحباب تنظيف الفم بالسواك وبنحوه قبل تلاوة القرآن تأدبا مع الله. ده أنا هيخرج من فم الآن كلام ربنا، يبقى لازم الفم ده يطيب بالسواك، بمعجون الأسنان، بنحو هذه الأشياء. روى الشيخان في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. شفتوا الأدب؟ شفتوا أدب النبوة؟ قبل ما يخش في صلاة القيام يشتاك أولا، ليه؟ ليطيب هذا المحل لخروج كلام رب العالمين. وهو الذي قال: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، صلى الله عليه وسلم. بل كان إذا قام من نومه قبل ما يقول الأذكار يشتاك أولا أدبا مع الله. أول ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينيه، أول حاجة يعملها إيه؟ السواك، يشوص فاه ثم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الأدب 14 مع القرآن، الاستعاذة والبسملة عند التلاوة. إذا أردت أن تقرأ السورة من أولها من أي آية لازم الأول تتعوذ، ويستحب البسملة. والأصل في ذلك قول ربنا عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فعل أمر. الاستعاذة هذه واجبة عند التلاوة. وفي السنة روى أبو داود في سننه، وقال الألباني صحيح، والترمذي كذلك رواه في سننه، وقال هو أشهر شيء في هذا الباب، وقال ابن كثير رواه أهل السنن الأربعة. رووا إيه؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا دي سنة ضيعة، دي سنة ضيعة، كان إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقولها ثلاثة، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، يعني ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، من همزه يعني من وسوسته، من نفخه يعني من الكبر، من نفثه يعني من الشعر المحرم. يبقى عندنا صيغتان للاستعاذة، واحدة جت في القرآن وواحدة جت في السنة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولا بأس أن تنوع حتى تصيب السنة على كل حال. يبقى الاستعاذة واجبة عند التلاوة، ده أدب، والبسملة مستحبة. روى مسلم في صحيحه دليل البسملة عند التلاوة عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء. بيقول النبي محمد كان قاعد في وسطنا في يوم وبعدين نعس، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزلت علي آنفا صورة. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الشاهد أنه قبل أن يتلو الصورة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: اعتاد كثير من الناس بعد الفراغ من التلاوة أن يقولوا صدق الله العظيم، ولازم الشيخ يتطوع كده، صدق الله العظيم. فهل على هذا دليل؟ الجواب: لا دليل على ذلك، لا من القرآن ولا من السنة، وإن كان هذا عمل الأكثرين. وعمل الكثرة ليست دليلا على إصابة الحق، وربنا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اللجنة الدائمة للإفتاء سئلت في هذه المسألة فقالت: وقول صدق الله العظيم في نفسها حق، ولكن ذكرها دائما دائما باستمرار بعد كل تلاوة بدعة، لأنها لم تحصل من النبي ولا من خلفائه ولا من أصحابه مع كثرة تلاواتهم للقرآن الكريم. بل الدليل على عكس هذا في حديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان، لما النبي قال له اقرأ قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري، فاستفتح النساء، إلى أن قال له النبي حسبك. ما قالوش صدق، ما قالوش صدق يا ابن مسعود، صدق، خلص، صدق، قال له حسبك. قال: فإذا عيناه تذرفان. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصعب؟
الحمد لله،
جزاك الله خيرا.
وجزاك
وربنا يجعلنا في ناحيه ثانيتك يا رب.
يا رب واياك.
عايزه اطلب بس من حضرتك طلب. انا طبعا مش هعرف اوصل لشيخنا الفاضل محمد حسين، فانا عايزه اعرف من حضرتك مجلس الشورى العالمي، احنا ماشيين ورا السنه وورا الناس السلفيين، فاحنا عايزين نعرف نختار مين.
حاضر.
نختار مين؟ يعني هم كده غابوا علينا وعايزين ننزل الانتخابات، قال له ما نزلناش في اسم علينا.
حاضر.
فأنا مش عايزين يبقى في اسم علينا، احنا عايزين ننزل الانتخابات، بس عايزين حد اسلامي، حد الناس اللي تفهم عننا والناس اللي شايفه الدين صح والناس اللي عارفه الصح تقول واحنا نمشي وراها.
حاضر يا فندم. حاضر،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. انا مع ان كلنا ننزل نشارك في الانتخابات، وانا ضد ان حد ينزل الانتخابات ويقول لي هنزل واكتب حازم، ما كده صوتك هيبقى باطل، هيروح لغيرك. كله ينزل، واحنا منتظرين مجلس شورى العلماء هيقول ايه، ولسه على أي حال الانتخابات لم تبدأ عمليا. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد شكوتا.
اتفضل يا أستاذ.
نحبك في الله جميع علماء المسلمين، إسلام المسلمين يا رب.
الله يرضى عنك.
الله يفعل بيننا في إسلام المسلمين. تكرمت شيخ مصر جزاك الله خير على البرنامج ده، وبرضه بعد إذن حضرتك يا ريت لو تكرمت بأسلوبك الشيخ ده، برضه الأدب مع الصلاة، برضه الأدب مع الصلاة كيف يعني الواحد يعني مثلا إيه يعني كيف يخشع في الصلاة، يعني هو بيقرأ الفاتحة أو يسبح.
حاضر.
أو يعني سبحان الله وسبحان ربي الأعلى أو التحيات، يعني برضه عشان يكون في خشوع في الصلاة برضه
إن شاء الله.
وبعد إذنك أستشير حضرتك بس الحاجة، يعني ليه الناس يتنافس على الكرسي؟ هل الأفضل للعالم أو الداعي إن هو مثلا في المكان كده ما شاء الله إن واحد يهديه يكون سبب الهداية، ولا إن هو يقعد يجلس على الكرسي ويظلم؟
حاضر.
ليه التنافس على الكرسي يعني؟ الله
يجزيك خير، بارك الله فيك. بيقول لي عايزين محاضرة عن الأدب في الصلاة، إن شاء الله هذه السلسلة طويلة إن شاء الله، إحنا لسه ما قلناش حاجة، إحنا اتكلمنا عن الأدب مع الله، وخدنا عن الأدب مع القرآن في حلقتين، ولسه واحدة ثالثة على ما يبدو، لكن اصبر إن شاء الله. وأنا ليا محاضرة اسمها كيف تخشع في الصلاة في هذه القناة المباركة، هاتها من على الإنترنت واسمعها، فيها خير كثير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم ورحمة
الله. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بنحبك في الله يا شيخ مسعد.
الله يحبك ويرضى عنك.
بالله عليك يا شيخ مسعد تدعي لنا الله يبارك في عمره.
ربنا يصلح حالنا وحالك ويغفر لنا ولكم.
عندي سؤال الله يجزيك خير ويرفع قدرك.
هات.
لو الوقت لو فيه دفن يعني الجثة وكده، هل يجوز الموعظة على القبر يا شيخنا؟
حاضر.
وبالتفصيل بالدليل الله يبارك في عمرك يا شيخ.
حاضر.
وربنا يبارك في عمرك. عايز تليفونك يا شيخنا الله يعزك.
خذه من الكنترول. هل يجوز الموعظة على القبر؟ النبي وعظ على القبر، لكن مش كان دايما كل ما يدفن حد يوعظ، يعني تجوز الموعظة أحيانا مش دائما، أحيانا مش دائما، لتعليم الناس وللطرق على الحديد وهو ساخن، لأخذ قلوب الناس إلى الهداية وإلى الطاعة. وما كانتش خطبة، يعني النبي كان قاعد وقال لهم حديث البراء بن عازب المشهور الطويل، والدعاء ما قالش إني داع فأمنه، بل قال ادعوا لأخيكم، يعني كل واحد يدعو للميت وحده، والله أعلى وأعلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أبو عروة من المغرب يا شيخ.
حيا الله أهل المغرب.
حياك الله يا شيخ، والله إننا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
عندي مسألة يا شيخ، أنا لما فتحت التلفاز وجدت تتكلم عن عمر رضي الله عنه في مسألة قراءة القرآن بغير وضوء.
نعم.
وقد سألني أحد الإخوة عن هذه المسألة، فقلت إذا كان إنسان غير متوضئ فلا يجوز له أن يمس المصحف، يقرأ بالمصحف.
حاضر.
إما إن كان من حفظه فلا بأس، هل هذا صحيح يا شيخ؟
اسمع الجواب. قلت،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. قلت الأئمة الأربعة يوجبون على من أراد أن يمس المصحف أن يكون على وضوء، والمسألة فيها خلاف. شيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة له كلام رائق ورائع، والخلاصة إن على أقل تقدير الأحسن والأتم والأكمل أن تكون على وضوء، أما القراءة عن ظهر قلب فلا يشترط لها وضوء، وقد قرأ النبي من حفظه على غير وضوء، وقد قرأ عمر من حفظه على غير وضوء، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ارفع صوتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الكريم،
حياك الله،
زاد الله وجهك نورا وضياء.
الله يغفر لي ولك، آمين.
إننا نحبك في الله والله العظيم.
أحبك الله الذي أحبتني له.
إن شاء الله الجنين الصق عليه صلاة.
حاضر. عمره قد ايه
الجنازة؟
عمره قد ايه؟
سقط 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 يا مولانا، سقط، نزل ميتا.
سقط عمره شهر واحد
نزل. نعم.
ليس عليه صلاة جنازة.
نعم.
بل ان الطفل الذي مات قبل البلوغ على الراجح صلاة الجنازة عليه ليست واجبة، فلما النبي لما مات ولده ابراهيم لم يصلي عليه جنازة، وعندما دعته الأنصارية للصلاة على ولدها صلى، ففهم من هذا أن صلاة الجنازة على من مات قبل البلوغ جائزة وليست واجبة. بارك الله فيك. معنا وقت يا إخواني ولا إيه؟ طيب السلام عليكم. يلا السلام عليكم. طيب معنا دقيقتين. إحنا ذكرنا في يعني إخواني حوالي 14 أدب من الأدب مع القرآن، قلنا لا يمس المصحف إلا طاهر، نحسن الصوت بالتلاوة، وضابط هذا تعلم أحكام التلاوة، ثلاثة ننصت عند استماع القرآن، أربعة نتدبر آيات الله، خمسة نعمل بالقرآن، ستة نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل تلاوة القرآن، سبعة والتعوذ واجب، سبعة نبسمل، نقول بسم الله الرحمن الرحيم وهذه سنة، نطيب الفم بالسواك وهذه من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو قائم أو ماشي أو راكب أو مضجع، والأصل في هذا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا تقل نسيت ولكن قل نسيت أو قل أنسيت، يعني هذه الإخلاص عند تلاوة القرآن الكريم، تعاهد القرآن حتى لا يتفلت منك. هذه بعض الآداب الجليلة التي ينبغي أن نراعيها عند تلاوة القرآن. في آداب أخرى كثيرة لكن الكلام فيها طويل، يحتاج إلى حلقة كاملة نفصل فيها إن شاء الله في اللقاء القادم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بالقرآن وحفظ القرآن وتلاوة القرآن في آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن، اللهم ارفعنا بكل آية في القرآن في جنتك درجة يا رحمن، آمين آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبيد تي في شوب، اتصل على 377 20